الحمد لله مرسل البرهان بالنور المبين وصلى الله وسلم على حجة الله الكبرى ورحمته للعالمين وعلى من سقي من كؤوس المودة لذلك الجناب من الآل والأصحاب ومن تبعهم متحليا بحلية الآداب ذائقا من سني وسناء ولذيذ شراب المحبة شراب الأطياب وهو شراب حرمه الله على كل من لم تسبق له سابقة الحسنى من عنده ولم يقضي له بحسن المآب لا يشربه إلا من سبقت له سوابق السعادة وجعل مآله الحسنى وزيادة ومع طيبه العذب وتيسر سبيله لمن أحب بالقلب تنبو عنه قلوب كثيرات في هذا العالم إيثارا لشيء من الأهواء أو الشهوات فيا ما أشد ما حرموا وأعظم ما حيل بينهم وبينه ويا ما أسوأ ما يؤولون إليه ويصيرون وإنا لله وإنا إليه راجعون ولقد خاطبنا مولانا الرحمن الرحيم ونحن في خطابه نمر على الآيات الكريمة فمررنا على قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لما يحدث بسبب النفوس وطغيان العقول بخروجها عن حدودها أمر يتناقض مع الفطرة الحسنة التي فطرنا عبادنا عليها ومع جمال الكون الذي كوننا به أكواننا وخلقنا به مصنوعاتنا فكل ما شذ عن ذلك فهو خروج عن مسلك أنبيائنا ورسلنا فيا من وصل إليهم الكتاب وأرسلنا إليهم رسلا من عندنا لا تتبعوا أهواءكم ولا تتعدوا حدودكم فتزيغوا عن القصد وعن الوسط وعن الهدى الذي حمله أنبياؤكم صلوات الله وسلامه عليهم لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب من مثل النصارى لا تغلوا في دينكم فتقولوا إن الله ثالث ثلاثة أو تدعوا أن عيسى ابن الرحمن تعالى الرحمن أن يكون له ولد جل جلاله وتعالى في علاه إن كل من في الرحمن إلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ومنهم عيسى بن مريم ولا تقولوا ثلاثة لا تقولوا الآلهة ثلاثة انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه تقدس وتعالى أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا له ملك السماوات والأرض ملك ما في السماوات وما في الأرض وكفى به وكيلا حافظا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ومن كان كذلك فهو الغني عن الولد وهو الغني عن الوزير وهو الغني عن المعين وهو الغني عن الشريك جل جلاله وتعالى في علاه له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وهنا تعلم رعاية الله لهذه الأمة كيف حفظت في محبتها لهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام على مدى القرون فلم يزل جميع المادحين والمحبين والمعظمين للجناب الشريف بمقتضى الإيمان الخالص ليس فيهم من يقول إنه غير عبد الله ولا أنه غير رسول الله ولا أنه ابن الله ولا إنه ثالث ثلاثة أبدا. الحمد لله. بل رأينا المشهورين بالمدح من هذه الأمة يصرحون بهذه الحقائق: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتقمي، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فوقفوا على الحدود التي أوقفهم عليها رسول الله: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر، ألا وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول من يأتي باب الجنة فأحرك حلقها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمضى الصحابة والتابعون وتابعهم بإحسان إلى يومنا على هذا المسار والمسلك. اللهم لك الحمد على هذه المنة، زدنا اعتصاما ويقينا وإيمانا ومحبة. يقول تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل بهذا شرفه وفخره وعزه، إنما العار والذم والعيب أن يكون المخلوق عبدا لغير الله، أن يكون مستعبدا لغير الحق تبارك وتعالى في علاه. أما العبودية للحق سبحانه وتعالى فهي الشرف والفخر الذي وصف به أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه من الأنبياء والمرسلين. واذكر عبادنا، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك علم استعمال لفظ العبد ومقتضيات استعماله في اللغة، حتى أشار عليه الصلاة والسلام إلى استعمال ذلك المجاز بقوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. ومن المعلوم أن العباد كلهم عباد الله، ولكن كل من استسلم أو خضع أو والى شيئا مولاة حملته على أن لا يبالي بما هو أهم وأعظم فهو عبده، فهو بهذا المعنى يعتبر عبدا. ومن سر هذا المعنى جاء في المذمة عبد النوم وعبد الملامة وعبد الشهوة، وجاء في المدح عبد التقوى، عبد الصلاح، عبد العلم، عبد الهدى، عبد النور، عبد الخير، أي العبد الذي يوصف بالخير أبدا، وكأن الخير مالك زمامه يسير في سبيله. ومن المعلوم أنه لن يكون عبدا للخير إلا وهو صاحب تقوى لله وعبودية له سبحانه وتعالى. ومن هذا المعنى ما كان يقول الشيخ النبهاني عليه رحمة الله: أنا عبد لسيد الأنبياء وولائي له القديم ولائي، أنا عبد لعبده ولعبد العبد عبد كذا بغير انتهاء. لأن العبودية بهذا المعنى هي التي قال عنها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تزال العرب إذا أرادوا تمجيد أحد أو إكرامه يعبرون عنه بتعبيراتهم، يقول: أنا عبدك، أنا عبدك. إذا أرادوا إعلانهم لطاعته أو تقديمهم لأمره أو تكريمهم لما يريد فقل: أنا عبدك وأنا عبدك. فلم يزل ذلك مستعملا إلى عصرنا في كثير من العرب من عهده صلى الله عليه وسلم ومما هو معلوم قبل ذلك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون صلوات الله وسلامه عليهم ولا الملائكة المقربون. يا معشر النصارى أردتم أن تنسبوا إلى سيدنا عيسى ألوهية وربوبية لأنه كان ينبئ بكثير من الغيب ويظهر بعض الغرائب؟ هؤلاء الملائكة يعلمون غيوبا أكثر، وهؤلاء الملائكة يحلون في السماوات وليسوا في الأرض مثلكم، وهؤلاء الملائكة الذين ما دخلوا في بطن أحد منكم ولا خرجوا من رحم أحد من نسائكم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله، هم عبيدي وهم المتذللون لي ولعظمتي، فلما تنسبون لعيسى هذا؟ فادعوا الألوهية إذن لملائكتي قبل أن تدعوها لعيسى، إن كان من حيث شبهتكم لا من حيث أفضلية عيسى، فعيسى أفضل من الملائكة لا إشكال في ذلك، ولكن ما تشبثتم به من الشبهة هو بالملائكة أوقع. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي أعلى الملائكة درجات، كساداتنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وساداتنا حملة العرش والمسمون بالكروبيين في العالم الأعلى، أعلى الملائكة عليهم رضوان الله تعالى وتسليماته. يقول ومن يستنكف عن عبادته، وأصل الاستنكاف الأنفة، فهي استكبار مع أنفة، مأخوذ أصلا من نكف الدمع إذا أزاحه عن وجهه ثم أطلق على الأنفة من الشيء والابتعاد عنه والتحاشي منه. فقيل لن يستنكف، هو كبر بأنفة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته لله تعالى من أي مخلوق كان من المكلفين، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فسيجمعون بين يديه. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأما الذين آمنوا، وهم الذين فرحوا بعبوديتهم لله وأقروا بها واختاروها وارتضوها وفرحوا بها، فأولئك يؤمنون ويعملون الصالحات عبودية للحق تبارك وتعالى، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يوفيهم أجورهم جل جلاله، يعطيهم جزاء ما عملوا فيدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله. وجاء عن ابن مسعود قال يوفيهم أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله، يشفعهم في من استوجب دخول النار ممن له معروف معه، ممن أستى إليهم معروفا، ويزيدهم من فضله. جاء هذا عن ابن مسعود مرفوعا بسند ضعيف، وجاء عنه موقوفا بسند جيد. يقول يوفيهم أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله، يشفعهم في من أسدى إليهم معروفا ممن استحق دخول النار، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وجاء في بعض التفاسير يوفيهم أجورهم بدخولهم الجنة ويزيدهم من فضله بالنظر إلى وجهه الكريم، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. والأمر متسع لكل هذه المعاني وما وراءها، فإن فضل الله ليس له حصر ولا قصر ولا حد، والزيادة زيادة إلهية ربانية لا غاية لها، ويزيدهم من فضله أبدا سرمدا بما يليق بجوده وكرمه وإحسانه إلى من أحب، ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فأذلوا أنفسهم بعبادة أنفسهم أو أهوائهم أو قوانين وضعية وضعت من قبل نبرائهم أو من قبلهم أنفسهم، فاستبدلوا بعبادة العلي الأعلى عبوديتهم لكائنات ومخلوقات ولسفاسف من الأمور، فعلهم تلك الذلة في الدنيا ولهم العذاب الأكبر في العقبى، فيعذبهم عذابا أليما مولما شديد الألم لا يطاق ولا يقدر عليه، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تقطعت العلائق التي كانوا يفتخرون بها ويمنون أنفسهم بأنها عزهم وكرامتهم، علائقهم بالأحزاب، علائقهم بالجماعات، علائقهم بالتراتيب، علائقهم بالتدبيرات، علائقهم بالمؤسسات، علائقهم بالدوائر المختلفات، فلا يجدون لهم من دون الله وليا، لا يتولاهم أحد ولا ينصرهم أحد، ولا يجدون ناصرا من شيء من القوى التي وهموا أنها قوية، فصارت كلها ذليلة لا قوة لها، والقوة لله جميعا جل جلاله وتعالى في علاه. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فإذا ظهرت هذه الآيات البينات وبرزت هذه الأدلة الواضحات، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، جاءكم برهان من ربكم محمد صلى الله عليه وسلم، حجة بالغة دامغة للباطل قوية ظاهرة للعيان، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا إليكم بلسانه وعلى يديه نورا مبينا قرآنا يتلى عليكم لا اختلاف فيه، قرآنا يبقى معجزة أبدية لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد جاءكم برهان من ربكم، فسماه الله برهان إشارة إلى ما طوى فيه من الآيات، فهو مع أنه مبين وموضح ومقيم للدليل كان نورا يتلالى، فكان هو برهان في حد ذاته. ولأجل ذلك قال سيدنا عبد الله بن سلام: لما وقع نظري على وجهه عرفت بأنه وجه صدوق ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وقع نظري عليه أول ما رأيته حينما قدم المدينة، فعرفت أنه رجل ثبت ليس بكذاب صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا: من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلوات ربي وسلامه عليه. فكان هو برهان، قد جاءكم قد جاء أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قال المفسرون: البرهان محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقيم الحجج والأدلة، وهو برهان في حد ذاته. إذا تلألأ نوره على قلب أذعن لله وخضع وعرف الحق. قد جاءكم برهان من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ولذا قال عن الذين حجبوا عن إدراك الحق: وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ولو أبصروا ما انطوى فيك وما احتويت عليه لأذعنوا والخضعوا ولعرفوا الحق ولقربوا من الرب جل جلاله، فهم لا يبصرون. وكل من أبصر هذا السنة أذعن لله تعالى سرا وعلنا، ودخل دوائر أهل القرب من حضرة الله من أهل المعرفة بالله جل جلاله. ولذا بهذا المعنى وهذه الرؤية قال قائلهم: ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء، زال عن كل من رآه الشقاء. ولأجل الذوق في هذه الرؤية لهذا البرهان كان الصحابة يقول أحدهم: إني لأذكرك فلا أصبر في بيتي ولا بين أهلي حتى آتيك وأنظر إلى وجهك. قال يقول له بعض الصحابة: يا رسول الله، أكون بين أهلي وولدي فإذا ذكرتك صرت كالمجنون، فإذا ذكرتك صرت كالمجنون، فلا أصبر حتى أتي وأنظر إلى وجهك صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حملهم على التفكير، منهم ثوبان وغير ثوبان، عدد كثير من الصحابة: أنا راه في الجنة إن دخلناها أم لا نراه، فإن كانت جنة بلا رؤياه فلا تطيب لنا، ولا نسو بها ولا ننعم بما فيها إن فقدنا هذا الذوق وهذا الطعم الذي طعمناه ونحن في هذه الدنيا. فهم في حال نظرهم إلى وجهه في كما يعبر بعض العارفين في قومتهم بالليل وما يجدون من مؤانسة ربهم وملاطفته إياهم، إن كان أهل الجنة على ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب. فكان الصحابة في هذا المعنى في مشاهدة هذا الجمال والنور الأزهر، نور المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كان إدراك هذا الذواق حقائق معرفة للخلاق وقرب منه، قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: وقد رأيته يوما يشتغل ببعض شغله في البيت، فقد كان يقوم بالخدمة، وقد كان يقوم بالمهنة، وقد كان يقوم بالمساعدة لأهل بيته، ما أشد تواضعه صلى الله عليه وسلم. فلما كان قام يعالج بعض المتاع في البيت يصلحه في أيام حر في المدينة، وإذا به يعرق، وإذا بيتحدر العرق على وجهه، فيضيء نور وجهه في العرق، فيصير العرق حبات العرق في وجهه كأنها اللولو من نور وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما التفتت السيدة عائشة له وفي هذا الحال بهتت، لاحظها صلى الله عليه وسلم ورقبها وعلم أن المسألة إذن مسألة متعلقة بالذوق الإيماني. قال: ما لك يا عائشة؟ قالت: بهته لما رأيت وجهك، جعلت تعرق وجعل عرقك يتولد نورا، فهو كحبات اللؤلؤ في وجهك، فلو رآك أبو كبير الهذل لعلم أنك أحق بقوله ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهللي. قالت: فوضع ما كان بيده وجاء إلي وقبلني وقال: ما سررت مني كما سررت منك، أي فرحت لك بما فتح الله لك من المطالعة المعنوية للجمال الأقدس. فرح لها بذلك صلى الله عليه وسلم، فلذلك قام يشجعها ويفتح لها سبيل الولوج إلى هذا البحر الواسع الخضم المتلاطم الطيب والذوق الرفيع العالي. فقال لها هذا الكلام وخطبها به: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا على يده وعلى لسانه وفي وجهه، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وتجدونه في خلقه وفي معاملته وفي مساره، كان خلقه القرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا كتابا يتلى عليكم على لسان عبدنا محمد، ميسر بلسانه ميسر للمتذكرين منكم، فأما الذين آمنوا بالله، آمنا بالله، واعتصموا به، تمسكوا به سبحانه وتعالى، وتوثقوا واستعاذوا من الشياطين والحجب القاطعة والإغواءات المتنوعة، آمنوا بالله واعتصموا به، وفي قول: واعتصموا بالنور المبين أي القرآن، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، فلعظمة هذه الرحمة واستيعابها لشؤونهم من أقصاها إلى أقصاها عبر بالإدخال، كأنهم بأنفسهم دخلوا وسط الرحمة فتغيبوا فيها، سيدخلهم في رحمة منه. فلس فإن هذا الإنسان وسط الرحمة، فإيش يحوم حوله وإيش يكون مأبه داخل وسط الرحمة؟ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. ولأجل ذلك صارت مجالسة المرحومين المتفضل عليهم كبايع المسك، هو وسط الرحمة داخل، لما تقرب منه لابد أقل شيء الشذا يصل إليك، النفحة تصل إليك، إذا ما أعطاك ولا اشتريت منه فإن النفحة تصل إليك. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم وأنعم بالهداية. ولكن تأمل الكلمة بعدها: إليه ويهديهم. وهم أصلا ما قد وصلوا إلى آمنوا بالله واعتصموا به إلا قد هداهم، ويدخلهم في رحمه وفضل الله، تمت النعمة عليهم. قالوا يهديهم، وإيش عاد الهداية بعد هذا؟ قد آمنوا واعتصموا بالله ودخلوا في الرحمة والفضل وعاد هداية. قال إليه. الله الله، هداهم أول إلى سبيلي، وهداهم إلى طريقي، وهداهم إلى نوري. قالوا الآن إلي، تعالوا. ويهديهم إليه صراطا مستقيما لا عوج فيه، لا غبش فيه، لا حجاب فيه، لا زعزعة فيه، لا تخبط فيه، لا وسوسة فيه، لا تدليس فيه، لا تلبيس فيه، لا تشبيه، لا تمثيل، لا شيء من المعتقدات السيئة. صراطا مستقيما، معرفة خالصة، ونور ساطع، وقرب مقدس، وعلو معنوي. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة. مستفتي سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قل دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، كنت لا أعقل من شدة المرض. قال فتوضأ وألقى علي من وضوئه فعقلت، فتعيني وكلمني، قلت يا رسول الله لي يرثني إلا كلالة، ما معي أحد، لا أولاد ولا آباء، قد أبوي مات من أول، والأولادي ما أحد عندي، ومعي أخوات، لا يرثني إلا كلالة، فكيف الإرث؟ فأنزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد أي ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك. ولم يزل سيدنا عمر يسأل عن الكلالة، حتى قال له صلى الله عليه وسلم، ضرب في صدري وقال أما تكفيك آية الصيف؟ هذه الآية يسمونها آية الصيف، الآية السابقة في أول سورة النساء نزلت أيام الشتاء، هذه نزلت وهو في طريقه إلى حجة الوداع في أيام صيف، فكانت تسمى آية الصيف. وعام حجة الوداع هو زار فيه جابر بن عبد الله عند خروجه صلى الله عليه وسلم، كان مريضا، فكان هذا السؤال، يقول لتكفي آية الصيف. فأذهل سيدنا عمر أن يسأله عن معنى الكلالة، فما استقام في ذهنه التبيين الكامل لها، حتى سأل مرة حفصة قال لها إذا رأيت ساعة انبساط من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكون فسأليه، فسألته فأجابها وكتبت في كتف معها هذا الكلام. ثم قال لها أخبرك بذلك عمر؟ قال لك عمر، أخوك عمر قال لك ذلك؟ لا أراه يعلمها. قال ما تبين له سبحان الله. سيدنا عمر كان حتى جاءت له حفصة بهذا وما تبين، بقي عنده إشكال في الكلالة، حتى تقول وددت أن النبي عهد إلينا في مسائل في الكلالة وفي أبواب من الربا وفي الجد اللي هو. فكانوا إذا خطبوا بعض الصحابة يقول لا أراني أعلمها بعد ما قال رسول الله، ما قد قال لحفصة ما بجي عليه، قال فما استوعب المسألة تماما عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وبقيت عنده إشكالات فيها، فكان يحول على الصحابة في الفتية فيها ويأمرهم أن يفتون في هذه المسائل. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا ماتت يرثها، إذا لم يكن لها ولد فيستأثر بجميع تركتها. فالأخ يأخذ التركة من أخته إذا ماتت ليس لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا الإخوة والأخوات رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال بعض الصحابة جيت عند أبي موسى وأسأله في من مات خلف بنتا وبنتي ابنين وأختا، فقال له للبنت النصف والأخت النصف، واسأل ابن مسعود. إذا فجاء إلى عند ابن مسعود قال ابن مسعود لا أقضي فيها بما قضى رسول الله للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. ف فرجعوا إلى أبي موسى قالوا قال أبو مسعود كذا، قال لا تسألوني وهذا الحبر بين أظهركم، إذا هذا العالم عندكم لا تردوا السؤال إليه، يسألوه إن أي أنه أفقى في هذه المسائل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والمراد إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد، فإن كان ذكرا فلا شيء للأخت، وإن كان أنثى واحدة فللأنثى الواحدة النصف وللأخت النصف أيضا، وإن كان أنثى متعددة فلهما الثلثان والباقي للأخت. هذه أحكام الفرائض، ابتدأ في أول السورة بذكر بعض أحكام المال وختم السورة كذلك، كذلك اعتناء بهذا الشأن. وللمال أثر قوي على البال، ويحصل فيه في الناس بالبال، ويحصل بسببهم كثير من التصادم والتباعد والوحشات النفوس، فتولى الحق البيان بنفسه وقال ذا كذا ذا كذا وذا كذا، حتى يزيح هذا الحجاب الشديد الذي يحجب الناس عن ودادهم وعن محبتهم وعن إنصافهم. فذكر ذلك وابتدأ بذكر الخلق والقدرة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، وختم بالعلم، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والقدرة والعلم مناط الصفات الإلهية، صفات الإلهية والربوبية، فحقه الذي يعبد ولا يجحد جل جلاله. يبين الله لكم أن تضلوا، كيف أن تضلوا؟ أي كراهة أن تضلوا، أو يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي لئلا تزولا، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم، أو يبين لكم أن تضلوا، يبين لكم الضلال لتجتنبوه وتبتعدوا عنه، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فأرجح الأقوال فيها أن معناها لئلا تضلوا، وفي ذلك جاءت آيات بهذا المعنى متعددة، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فيا من هو بكل شيء عليم، علمت ذنوبنا فاغفرها، وعلمت عيوبنا فاسترها، وعلمت حاجاتنا فاقضها، وعلمت اجتماعنا مع هؤلاء الإخوان على طلب القرب إليك فقربنا إليك زلفا، ثبتنا عندك في أهل الصدق والوفا، بارك في وفود الوافدين ورود الواردين وتعلم المتعلمين، وأشرق أنوار هذا النور المبين وهذا البرهان الصاطع في جميع الأقطار والديار التي جاءوا منها، وعم بذلك شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها وبلادك كلها، وأرنا يا مولانا العزة فينا وفي المؤمنين بظهور هذا الدين ودخوله كل بيت من حجر وشجر ووبر ومدر. اللهم أحي فينا حقائق الإيمان، وارفعنا إلى مراتب الإحسان، وأثبتنا في الصادقين من عبادك المقربين، وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين. فأن يغمرنا وإياكم بفيضات الجود، ويسعدنا بأعظم السعود، بلغنا الآمال والقصود، ويختم لنا بأكمل الحسن وهو راض عنا، وينشر أنوار الهدى في جميع الأقطار، ويعين إخواننا الذين نووا النيات الصالحة في نشر الهدى والنور، ويعينهم على أداء الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أخلاقه ومسالكه لمن يعيشون معهم ومن يحلون في ديارهم، حتى ينشر الله هديه وهدى عبده في البلاد والعباد. اللهم أرنا انتشار النور، وادفع عنا الشرور بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.